الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة من اختصاص المتعة بتلك الآية. والله أعلم.
حسب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآية جاءت في مقابل ما سبقها قوله: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأوجب الله في تلك الحالة للمرأة المطلقة أن تمتع كل على قدره، الموسع والمقتر. هذه الآية أيضا الطلاق من قبل أن تمسوه، وإن شرطية طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فرضتم لهن فريضة أي قدرتم لهن مهرا، والله عز وجل جعل المهر فريضة. قدرتم لهن مهرا، الآية سامية، كل كلام الله سامي، لكن ونحن نتكلم عن آية بخصوصها فينبغي أن نظهر مواطن السمو فيها. تأمل معي. قالوا: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. لا يوجد ذكر هنا رفع الحرج، ولكنه هو معطوف، كذلك معطوف: إن طلقتموهن فلا حرج عليكم إن طلقتموهن. هذه الواو عاطفة على ما قبلها، وكذلك رفع الحرج: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. هنا ما ذكرت المتعة، هناك ذكرت المتعة، هناك لم تفرض فريضة، هنا فرضت فريضة، هنا أهملت المتعة، هناك ذكرت المتعة. فالذي يريده ابن كثير رحمه الله مما سبق أن المتعة تكون في تلك الحالة التي هذه الحالة، في تلك الحالة التي لم يفرض لهن فريضة، لم يسمى المهر، لا في هذه الحالة التي فرضت الفريضة وسمي المهر. لكن تأمل معي، الآن عندنا زواج تم، فرض فيه الفريضة، وقع طلاق قبل المس، وقع طلاق قبل الدخول، وما قيل هناك من قوله من قبل أن تمسوهن أيضا هنالك قراءة متواترة: من قبل أن تماسوهن. وما قلنا في تمسوهن هناك يقال في تمسوهن هنا، وذكرنا فرق بين القراءتين، وأن الفرق في معنى زائد، والمعنى الأصل المشترك المتحد في القراءتين قائم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. فنصف ما فرضتم الفاء طبعا هي جواب فما بعدها جواب الشرط، إن شرطية فنصف ما فرض، فنصف ما فرض مبتدأ، خبره أين؟ خبره أين؟ فنصف ما فرضتم لهن، نصف ما فرضتم لهن المطلقات. تأمل معي هذا الإعجاز في الإيجاز الذي في الآية، ليتناسق ويتناسب مع أحكامها تناسقا وتناسبا شديدا. الله عز وجل ذكر في الآية مقدار المهر ولم يذكر وجوب الدفع، قال فنصف ما فرض فقط، ذكر المقدار ولم يذكر الوجوب، لا يوجد في الآية وجوب الدفع، لكن في الآية ذكر للمقدار ليتناسب ويتناسق ما بعده من حث للطرفين على العفو. الله قال فنصف ما فرضت فقط، ما قال لهن، لكن نحن نقدر لهن، الكلام عنهن، الكلام طلقت المرأة ولم يفرض لها فريضة، ماذا لها؟ وفرضت لها فريضة، فرضت الفريضة، ماذا لها؟ لها النصف، لها النصف. فنصف ما فرضتم إلا في جميع الأحوال، في كل الأحوال لها نصف الفريضة، نصف المهر، إلا في حالة واحدة العفو. يأتينا العفو الآن، الآن لنا كلام العفو، يأتي بشيء من تفصيل عند ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن قبل أن نبدأ، دلت الآية على أن المتعة في الصورة الأولى لا في الثانية، المتعة في الصورة التي لم يسمى فيها المهر، أما الصورة التي سمي فيها المهر فليس هنالك متعة، وإنما لها المهر إن دخل بها، ولها نصف المهر إن لم يدخل بها. إيش نصف المهر الذي لها؟ ما هو نصف المهر الذي لها؟ المتقدم والمتأخر، تعبير نزار جليو. وهذا يجرنا لنتكلم، هل في الشرع مهر متقدم مهر متأخر؟ الولي إن اعتقد، ولي أمر الفتاة العروس زوجة، إذا اعتقد أن المتأخر هو الذي يرضع الزوج، وكل ما كثرنا المتأخر حفظنا حق الزوجة، ويترتب على هذا ضمنا التساهل في النظر في دين الرجل وخلق الرجل، هذا أمر بدعي يخالف طريقة الشرع. شو البدعة؟ ما هي البدعة؟ طريقة مخترعة تخالف الطريقة الشرعية. فإذا اعتقدنا والله أن الرجل كل ما زيد عليه المهر نحفظ حق البنت ونجعل البنت يعني في مأمن، وأن المهر هو الذي يرد الزوج، هذا شيء ما أنزل به السلطان، ليس أمره كذلك. يستطيع الرجل اللئيم أن يري العقاب الشديد لزوجته وأن تجعلها تخلص من كل شيء تملكه ليقع الطلاق. فالذي يحفظ المرأة ويحفظ حقوقها ويحفظ دينها ويحفظ لها حياة كريمة أن تبحث عن الدين والخلق، لا أن تبحث في موضوع المهر. المهر المتقدم والمتأخر كان موجودا، لا يستطيع أحد أن ينكره، ولا سيما في العصور المتأخرة. ولابن القيم في كتابه الإعلام بحث طويل قرر فيه، وكان حال المهر عندهم كحال المهر عندنا، كانت المرأة تأخذ المتأخر في حال الطلاق أو حال الوفاة في أقرب الأجلين، متى وقع أقرب الأجلين من وفاة أو طلاق كان المتأخر لها. فبحث ابن القيم في الإعلام هل لها في حياتها في غير هذا الأمر هل لها مهر متأخر؟ فبحث في الإعلام وقرر أن الأحكام تختلف باختلاف العوائد والتقاليد والعادات، وبالتالي ليس للزوجة أن تطالب بمتأخر لأنه يكتب الآن في العقد، مكتوب في العقد، تأخذه الزوجة تستلمه الزوجة في أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة. في غير هاتين الحالتين ليس لها شيء، إن طلقت فلها شيء، وإن حصلت الوفاة فمن ميراثه تأخذ أيضا متأخرة. الاعتقاد أن المهر لا بد أن يكون متقدما متأخرا خطأ، المهر شرعا يجوز أن يكون كله متقدما كله متأخرا، الاعتقاد أنه لا بد من هذا وهذا هذا خطأ. ثم الأصل في المهر من الذي يقدمه؟ تأمل معي الآن مرة أخرى يتأكد لنا حكم ذكرناه في الدرس الماضي. الله يقول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، من الذي يفرض؟ أنتم. من أنتم؟ الأزواج. وقد فرضتم لهن فريضة، الذي يفرض المهر والذي يفرض تقدير المهر في الشرع الزوج. الزوج يقول لولي الفتاة، يقول لها أنا أريد أن أتزوج ابنتك على مهر قدره كذا وكذا، ولا يجوز لولي الأمر البنت يقول هذا قليل هذا كثير. ثم المهر لمن؟ وقد فرضتم ليش؟ لمن؟
لهن.
من الذي يملك المهر؟ البنت الزوجة تملك مهرها بتمامه وكماله، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه فلسا إلا بإذنها، المهر لها وليس المهر ثمنا لها. المهر لها من باب إدخال المسرة، إدخال السعة عليها، مقبل على حياة جديدة، تحتاج إلى زينة، تحتاج إلى لبس جديد، تحتاج أن تهيئ نفسها في حياة جديدة، ليس أكثر من هذا. ليس المهر ثمنا لها حتى يغال فيه. فالذي يفرض المهر الزوج. الكلام الأول الآية التي قبلها ما سمي المهر، هنا سمي، وسمي وكان نظم الآية في التسمية فرضتم لهن قدرتم لهن، واضح جدا الآية واضحة أن الذي يقدر المهر الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ذاك الرجل الفقير قاله التمس ولو خاتم من حديد، فالرجل الذي يلتمس والذي يقدر والذي يقدر المهر. إذن إذا وقع الطلاق عندنا حال الأزواج مع الزوجات لهن ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون قد عقد ولم يدخل. الحال الثاني أن يكون عقد ودخل. والحالة الثالثة أن يكون عقد وخلا الخلوة الشرعية ولم يدخل. هذه الحالات الثلاث للأزواج مع الزوجات. الحالة الأولى التي فيها ولم يدخل سبقت ولها صورتان. الصورة الأولى أن لا يسمى المهر، والصورة الثانية أن يسمى المهر. فإن لم يسمى المهر فيجب تمتيعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الصورة الثانية أن يكون المهر قد سمي، فالواجب لها نصف ما فرض، إلا أن يقع العفو، ويأتينا تفصيل العفو في تفصيل العفو. أما الحالة الثانية وهي أن يقع الدخول فباتفاق أهل العلم لها المهر كاملة، متقدمه ومتأخره. أما الحالة الثالثة وقعت الخلوة فسيأتيها ابن كثير بعد قليل. نسمع كلام ابن كثير رحمه.
ومما هو مجمع عليه أنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها
فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أنه عند الثلاثة يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها، وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال الشافعي بسنده عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب.
هذه الصورة التي وقع فيها خلاف وهي وقوع الخلوة الشرعية المعتبرة بشروطها التي سيأتي ذكرها ثم الطلاق، قد يخلو الرجل بزوجته، بل يخلو الرجل بزوجته دون قد، يخلو الرجل بزوجته بعد أن تزف إليه وقد يعجز عن مسها، فماذا لها؟
الصداق كاملا،
صداق كاملا، قولا واحدا، قولا واحدا. فإذا ليست العبرة بالمس وإنما العبرة بإمكان المس، وإنما العبرة بإمكان المس. وهذا قول الجماهير، قول الثلاثة كما قال، إلا أنه عند الثلاثة، المراد بالثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، المراد أنه يجب عند الثلاثة، لأما الثلاثة عدا الشافعي، لأنه قال، لكن قال الشافعي، فماذا بقي من الثلاثة؟ المعروفون عدا الشافعي، الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله جميعا. قالوا إذا تمت الخلوة وكانت هذه الخلوة بإقرار الطرفين ولم ينكر أحدهما الخلوة، وكانت الخلوة بإغلاق الأبواب وإزدال الستور وليس بينهما مميز فأكبر، لو كان بينهم ولد رضيع غير مميز الخلوة حاصلة، لو كان بينهم مجنون الخلوة حاصلة، لو بقي الباب مفتوح الخلوة إيش؟ غير حاصلة، لو غلق الباب وفي ستار والستار غير مزدل الخلوة غير حاصلة، وألا يكون هنالك مانع حسي أو شرعي بين الزوجين. المانع الشرعي ألا يكون أحدهما صائما صيام فريضة، ما يكون صائم صيام نذر، صيام كفارة، صيام قضاء، لو كان صيام نافلة الخلوة حاصلة، لو كان أحدهما صائم صيام نافلة الخلوة حاصلة، لكن لو كان بينهما مانع شرعي صيام فريضة أو مانع حسي، المانع الحسي أن تكون المرأة حائضا، هذا المانع الحسي. فإذا تحققت هذه الشروط وحصلت الخلوة ثم وقع الطلاق فللزوجة تمام المهر. أما الوقوف عند الآية من قبل أن تمسوهن، ليس المراد المس إلا إمكان المس، وليس المراد المس أن يقع حقيقة المس، لأن المرأة إن زفت لزوجها وعجز عن مسها فقولا واحدا لها المهر كاملا، فالمراد إمكان المس لا حقيقة المس، إمكان المس لا حقيقة المس. وهنا تفريع ينبغي أن ننبه عليه وينبغي أن نحرص على فهمه وعلى نشره. بعض رؤوس ضلال في هذا الزمان وهو أعجم ومن الحبشة، بعض أئمة ضلال في هذا الزمان يجوز الاختلاط بالنساء ومخالطة النساء ويسقط شروط الخلوة الشرعية بين الزوجين على الخلوة بين الأجنبيين، ويأتيك بالكتب الفقهية يقول لك هذه شروط الخلوة: أولا ألا تكون هنالك، تكون الستور مرخاة والأبواب مغلقة، ثانيا أن تكون، ثالثا على ذكرنا، وبالتالي مع المرأة الأجنبية لك أن تحقق الخلوة، فتجلس معها في الحدائق العامة، تجلس معها في الجامعات وفي المنتديات العامة، ولا حرج في هذا. هو يأخذ ويسرق عقول الناس، يسرق عقول الناس، فيأخذ شروط الخلوة الموجودة بين الزوجين فيسقطها على الخلوة بين الأجنبيين، بين الرجل والمرأة الذي هو كل منهما أجنبي عن الآخر. وهذا ضلال، هذا ضلال وإضلال. خلوة شرعية غير الخلوة بين الرجل والمرأة: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان شيطان سالكا. لا يجوز الرجل يجلس مع امرأة ولو كان في غرفة ولو كانت الستور غير مرخاة. يعني ليست الحرمة فقط أنك تغلق الأبواب، فلو جلست مع امرأة أجنبية عنك في حديقة ولا في مكان عام، هذا حلال، هذه خلوة. وهذه الخلوة يعني يكون الشيطان فيها هو الثالث. فالخلوة المذكورة بشروطها إنما هي الخلوة التي بين العاقدين، الخلوة التي بين العاقدين. لو تمت هذه الخلوة بهذه الشروط ثم طلق، فالحجة للمنكر، لأن الأصل عدمها. الحجة في المحاكم الشرعية للمنكر، فإذا وقع إقرار من الطرفين بوقوع هذه الخلوة على هذا النحو، فحينئذ المرأة تأخذ المهر كاملا، وبتعبيرنا الدارج اليوم تأخذ المتقدم والمتأخر، تأخذ المرأة المهر كاملا. وإن وقع عدم المس، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولما سئل عمر عن ذلك قال عمر: كان بإمكانه المس، فأقام الحكم على إمكان المس لا على وقوع المس، أقام الحكم على إمكانية المس لا على وقوع المس، لأن القائلين بهذا القول والشافعية وهم المخالفون يرون أن المرأة إن زفت ولم يقع المس فلها المهر كاملا، فلا فرق. هذا قضاء الخلفاء الراشدين الأربعة، وهذا الذي أراه راجحا، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى فقه العفو. تأمل معي الآية جيدا الآن، وقبل أن نتأمل الآية نتأمل صورة ما يقع بين الناس قديما وحديثا. لا تقع المصاهرة بين الناس إلا مع محبة ومودة وثقة، والأصل في الزواج أنه قائم على المسامحة لا على المشاحة، وعلى الفضل لا على العدل. الأصل في الزواج أنه قائم على المروءات والأخلاق، وليس هو كالمعاملات التجارية الذي يدقق فيه التاجر على من يريد أن يشتري منه. فالزواج قائم على المسامحة لا على المشاع، على المسامحة لا على المشاحة، قائم على الفضل لا على العدل. طيب، رجل سمى المهر وعقد، أغلب صور كيف يكون الحال؟ هل أنتم تتخيلون إذا رجل كتب كتابه على امرأة وسمي المهر، أن الزوج يقول لولي أمر الفتاة، يقول مثلا المهر 1000 دينار، قال أنا أعطيك 500 لأن إذا طلقت رح يبقى 500. شو حال أغلب حال الصور الواقعة في الحياة؟ إيش كيف يكون الحال؟ إما أن تكون الثقة بينهما فيعقد العقد ويسمى المهر ولا يدفع الزوج، لا يدفع شيئا، وإما أن يدفع الزوج المهر كامل، هذا متصور. إما أن يقع الدفع كاملا وإما ألا يقع الدفع كاملا. لا يتصور أن الزوج يدفع نص المهر ويقول بعد الدخول أدفع نص المهر الثاني، لا يتصور تجزئة المهر. فبناء على هذا الأمر ينبغي أن نفهم العفو كيف يكون العفو. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، قال فنصف ما فرضتم. ما ذكر المقدار وما ذكر الوجوب، ما في في الآية ذكر الوجوب، لكن نحن نفهم الوجوب ضمنا، نحن نفهم الوجوب ضمنا وفهمنا ضمنا من تقديرنا لخبر المبتدأ. نصف ما فرضت مبتدأ، خبره حذف والحذف بلا شك متقصد، فالله ذكر المقدار، وهذا أمر يشمل جميع الحالات إلا حالة واحدة وهي حال العفو. طيب، إلا أن يعفون، من الذي يعفون هنا؟ لا يعفون، ما هو العفو أصلا؟ العفو الإبراء والتنزل عن المطالبة بالمسامحة، والمراد المطلقات، المراد هنا يعود على النساء المطلقات. وتعفو المطلقات عن ماذا؟ تعفو عن مهرها. ما الذي لها من المهر؟ النصف، يعني إذا قبضت ترجع، وإذا لم تقبض لا تطالب، هذا عفو النساء. قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الله عز وجل جعل ما يجمع الرجل والمرأة عقدة معقودة، ليس المراد عقدة النكاح هنا عقد النكاح، ليس المراد هنا عقد النكاح، وإنما المراد هنا الرابطة التي تربط بين الرجل والمرأة. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم في المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على قوله، فمنهم من قال هو الزوج، فعقدة النكاح بيد الزوج، فهو الذي يبرم العقد وهو الذي ينقضه. ومنهم من قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي ولي الزوجة، أي ولي الزوجة. طب لو كان المراد ولي الزوجة يكون العفو من أي من كم طرف؟ طرف واحد، لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، تعفو النساء المطلقات ويعفو ولي أمرها، يكون العفو من طرف، وليس المراد أن يقع العفو من طرف، وإنما المراد أن يقع العفو من الطرفين. ولذا يكون المراد أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يكون المراد الزوجة لا ولي أمرها، يكون المراد الزوج لا ولي أمرها. ويؤكد ذلك قوله بعد: وأن تعفو أقرب للتقوى، حث للطرفين للتقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى، الخطاب الآن وأن تعفو أقرب للتقوى لمن؟ للطرفين. فلو كان أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لكان المذكور إيش؟ طرفا واحدا. ولو كان أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لكانت الآية وأن يعفو وليس وأن تعفو، لكانت الآية وأن يعفو أقرب للتقوى. ليش وأن يعفو؟ لأن المذكور واحد. لما قالوا أن تعفو هذا العفو يطلب من الطرفين، هذا العفو يطلب من الأمرين. لكن هنا إشكال، هذا الإشكال قد يقول قائل أن الزوج هو الباذل، الزوج هو الباذل، فكيف يكون العفو منه وهو الباذل؟ هو الباذل، هل الباذل يكون منه عفو؟ لأن المال قد وصل إلى الزوجة، إلى أهل الزوجة، المهر وصل، فالآن إيش العفو؟ يعفو عن الذي وصل. فنعم هو باذل ويقع منه عفو، لأن المال خرج من يده ووصل أهل الزوجة، فكيف الآن يقع العفو؟ المرأة كيف تعفو؟ إن قبضت ترد، وإن لم تقبض لا تطالب. وكيف يعفو الزوج؟ إن دفع لا يعيد، لا يطلب الإعادة. هذا العفو، هذا العفو. وإن لم يدفع يبذل، وإن لم يدفع إذا ما حصل منه دفع فطلق ولم يمس ولم تقع خلوة، فيرسل المبلغ. فالخلاصة أن الرجل هو في أغلب الصور المذكورة في واقع حياة الناس الزوج يكون قد دفع، فعفوه ألا يطالب، عفوه ألا يطالب بما أرسل، أرسل المهر كاملا، ولم يرسل نصف المهر وأرسل المهر كاملا، فعفوه ألا يطالب بنصف الباقي. والله تعالى قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. قالوا أن تعفو ولم يقل وأن يعفو حتى يشمل الطرفين، والله تعالى أعلم. نسمع.
وقوله تعالى: إلا أن يعفون، أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. وقوله تعالى: أو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح، روى ابن أبي حاتم قال ذكر عن ابن لهيعة ابن لهيعة ذكر عن ابن لهيئة قال حدثني عمر بن شعيب عن
الصواب عمر بن شعيب عن أبيه عن جده،
عمر ولا
عمر عن أبيه عن جده. هذا الإسناد أتعب العلماء، ألف فيه مسلم كتابا، ألف ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وألف فيه عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا، وكلا الكتابين فيما نعلم ضائعان. والكلمة الدارجة عند أهل العلم أن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إسنادها حسن، إن لم تسلم من آفة في من روى عن عمر. والمراد بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده صحابي الحديث يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الجد هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد فيه آفة، وهذا الحديث ليس فقط عند ابن الدنيا وإنما أخرجه الإمام الدارقطني في سننه الجزء الثالث صفحة 279، وأخرجه أيضا الإمام البيهقي في سننه الجزء السابع صفحة 251. وقال الإمام البيهقي رحمه الله: هذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه فاختلط، إسناده ضعيف، والصحيح أنه من قول علي رضي الله تعالى عنه. فاختلف على علي في المسألة، والراجح عنه من حيث الأسانيد ما قاله إخوانه الخلفاء الثلاثة الآخرون عثمان وعمر وأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، بأن بالخلوة لها المهر كاملا. نعم.
لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي النكاح
قال ولي الزوجة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي الأمر. فقال علي: لا، بل هو الزوج.
إذن علي وقع عليه خلاف في المسألة. نعم.
وبهذا يقول ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وجمع من التابعين: وقيل أن ولي عقدة النكاح أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. ورجح بعض من قال هذا القول إلى أنه الزوج. وقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى.
هو بلا شك الراجح والله تعالى أعلم أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليست العقدة، هي عقد النكاح ليس العقد، لأن قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هو بلا شك تحصيل حاصل، حصل العقد. أنت تتصور، لا تتصور طلاق وتتصور عدم مس إلا أن يكون الذي قد جرى فقط العقد. متى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق بعد نكاح معتبر، لا يمكن أن نقول طلق دون نكاح معتبر. طيب، النكاح الله قال: ما لم تمسوهن، ما وقع مس، إيش بقي من النكاح؟ العقد. فقوله ها هنا سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، حتى نحمل عقدة النكاح على ما أبرمه الله بين الزوجين من رابطة ومن علاقة ذكرها ربنا في هذا السياق في معرض العفو، من باب استحداث الهمة على العفو، ومن باب التذكير بأن الأمر فيه مسامح، وليس من باب التذكير أن المرأة لها سلطة وسلطتها الولي والأمر بيده. يعني الذي ينسجم مع أجواء الآية، الذي ينسجم مع العفو في الآية، أن تكون المراد بعقدة النكاح لا عقد النكاح، وإنما الرابطة التي ربطت بين الزوجين. ولذا قال الله بعدها: ولا تنسوا الفضل بينهم، الرابطة التي ربطت بين الزوجين، لا العقد. العقد ويكون هنالك ولي ويكون هنا، لا، الذي يظهر والله تعالى أعلم، الذي يظهر من هذا أن المراد الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أنه زوج. لماذا؟ لأنه من المقرر عند العلماء أن الولي على النفس ليس له إسقاط أو إبراء. من كان وليا على النفس، الولاية على النفس نظرية من نظريات فقهية، من كان له ولاية على النفس على آخر، والرجل له وصاية على صغير، على سفيه، على مجنون، ليس له أن يعفو عن ماله، ليس من حقه أن يعفو أصلا. فحتى لو قلنا أنه ولي الزوجة ليس له أن يعفو. من كان وليا على نفس، فمن أصول الولاية على النفس ألا يقع العفو منه، فليس له أن يبرئ. وكما قلنا هذا مرجح آخر، غير مرجح أن يكون العفو من الطرفين، وإلا كان من طرف واحد. والمرجح الآخر قوله: وأن تعفو أقرب للتقوى، حث للطرفين، بخلاف لو كان طرف واحد لعاد الأمر إلى من؟ على أقرب مذكور، وأن يعفو، لأن أصبح المذكوران طرف واحد. فإذا أنتم جعلتم الأمر بيد الزوج، بيد ولي الزوجة، فسلبتم الزوجة العفو، ولا داعي لأن يقول وأن تعفو، وإنما يقول وإن يعفو، الذي بيد عقد النكاح، وإن يعفو لا أن يقول وأن تعفو، سلبتم الزوجة أنتم الأمر. فأصلا ليس للزوجة حق، ليس لولي الزوجة حق في الإعفاء. وبالتالي المراد أن تعفو أقرب، وأن تعفو إلا أن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المراد بعقدة الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، المراد هو الزوج. ذلك أن الأمر للزوج، الطلاق والعفو والإبرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق لمن أخذ بالساق، شو يعني الطلاق لمن أخذ بالساق؟ طلاق للزوج، ليس لولي الأمر، ليس لولي أمرها الإبرام إلى آخره. فالراجح والله تعالى أعلم أن الذي بيده عقد عقدة النكاح هو الزوج، كما قال علي وغيره. نعم.
وقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، أي أقربهما للتقوى من الرجال والنساء الذي يعفو. قال مجاهد وغيره الفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداقة لها. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان، فلا تهملوه واستعملوه بينكم.
ما هو الفضل؟ الفضل أصل في استخدام الفضل هو الزيادة في الأشياء المحمودة. الأصل في الفضل فضل الشيء أي زاد. فالفضل مكون من أمرين، الأمر الأول الزيادة، والأمر الآخر أن يكون الشيء محمودا. فالزيادة في الأشياء المحمودة تسمى فضلا، ومنه الفضيلة، ومنه الفضيلة. طلق رجل من السلف زوجته، كان قد دفع مهرها فعفى، فقيل له خذ شطر مهرك، فقال أنا أحق بالعفو منها، أنا الرجل أحق بالعفو منها. فكانوا يتسابقون في العفو رضوان الله تعالى عليه. فقوله وأن تعفو أقرب للتقوى استحداث الهمم، ثم قال ولا تنسوا الفضل بينهم، لا تنسوا الزيادة في الأمور المحمودة. كنتم أيام محبة ومصاهرة وآنسة، كل منكم يستعد أن يدفع، فلا تنسوا هذا، ولا تنسوا الفضل بينهم، حتى لا تكون مشاحة تدفع إلى مشادة، ثم تكون الخصومات التي تورث الأحقاد والعدوات. فقوله ولا تنسوا الفضل بينكم أيضا إشارة إلى أن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. الحر كما قال الشافعي، وهي مقولة لها ضريبة، تحتاج إلى شهامة، تحتاج إلى قوة ورجولة. قال الشافعي رحمه الله يقول الحر من راعى ود لحظة وإفادة لفظة. الحر من راعى ود لحظة، لو حصل بينك وبين آخر لحظة ود، أو أنك استفدت منه لفظة، فالحر من يراعي ذلك. الحر من راعى ود لحظة أو إفادة لفظة. لا تنسوا الفضل بينهم، كان بينكم مودة، كان بينكم حب، فلتبقى بينكم العلاقة حتى في الانتهاء كما كانت في الابتداء، بالفضل لا بالعدل، بالمسامحة لا بالمشاحة. نعم.
آه روى أبو بكر بن مردويه بسنده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال
هو هذا الحديث كامل ذكر الآية ضد الحديث.
شرار يبايعون كل مضطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرض، فإن كان عندك خير فعد به على أخيه ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه.
هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وقد فصل في تخريجه شيخنا رحمه الله السلسلة الضعيفة برقم 2076، وبين أن هذا الحديث ضعيف جدا، صحت منه بعض الألفاظ كالنهي عن بيع الغرر، بوب عليه البخاري وخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة. نعم.
وقوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله.
إن الله بما، هذه ما العموم مصدرية بمعنى العموم، والمعنى إن الله بكل ما تعملون بصير. رجع حتى أحكام، حتى عند الفراق ودفع المهر أو العفو عنه، له صلة بالمعتقد، له صلة أن يشعر المطلق أن الله عز وجل بصير به، حتى تقع المهابة في النفوس، حتى يهاب العبد الأحكام التي شرعها الله، فلا يصلح الأسر، بل لا يصلح الخليقة، لا في الوئام ولا في الخصام، لا في المحبة ولا في الكره والبغض، إلا أن يستشعروا أن الله تعالى بصير. حتى في الخصام، تأمل الآية، حتى في موضوع العفو عن المهر الله بصير، اتق الله عز وجل فيما تعمل، لا تنتقم، أدي الذي عليك. بعض الناس ينظر إلى الذي له ولا ينظر إلى الذي عليه، وهذا معدن سيء في الخلق، في معدن في بعض الناس، وهذا موجود في المجتمع، وهذا قبيح في الحقوق المادية وقبيح في الحقوق في المسائل العلمية. من منهج أهل البدع ينظرون الذي لهم ولا ينظرون الذي عليهم، ومن منهج أهل الظلم في الدنيا ينظر الذي له ولا ينظر الذي عليه. بعض الناس لما يصبح الأمر عليه لا يقبل أن يلتقي بالناس ولا أن يعتذر لهم، وهذا خلط. ليس طريقة حل المشاكل أن تشيح بوجهك وأن تلف ظهرك وتمشي وتعطل مصالح الناس ولا تعتذر للناس، ليس هذا الأمر صوابا. الصواب أنك تتقي الله عز وجل وأن تنزل عند حكم الله سبحانه وتعالى، والذي يدفعك لذلك أن تشعر أن الله بصير بك حتى تقع المهابة بقلبك لربك عز وجل. فالإيمان بالغيب هذه ثمرته حتى انطلقت في المهر. والصورة كما ذكرنا كلها قائمة على الإيمان بالغيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك في المهر. العجيب أن بعد يد الطلاق جاءت المحافظة على الصلوات، وهذا عجيب جدا. ثم رجع لأحكام الطلاق، ثم رجع بعدها ربنا جل في علاه إلى أحكام الوصية وإلى آخره. هذا ما نأتي إن شاء الله في درسنا غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.